باب الوضوء من مس القبل. القبل يشمل آلة الذكر والأنثى، وترجمة المؤلف توحي عدم نقد الوضوء من مس الدبر، لو كان التعبير باب الوضوء من مس الفرج يكون أشمل. الفرج يشمل القبل والدبر، ويشمل آلة المرأة والرجل، ثم البت من المؤلف في الترجمة باب الوضوء من مس القبل لم يشر إلى الخلاف في المسألة من الترجمة، بل لم يذكر حديث طلق بن علي الذي يعارض هذا الحديث، حديث بصرة، الذي يظهر أن المؤلف يرجح قولا واحدا نقد الوضوء بناء على حديث بصرة، والمسألة خلافية والخلاف طويل. عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وهذا خاص بذكر نفسه، رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وتقدم الكلام على مثل هذا الاصطلاح، قول أهل العلم أصح شيء في هذا الباب، أحسن شيء في هذا الباب، لا يدل على الصحة المطلقة للحديث، أي بالنسبة لما يبدو للإمام البخاري هو أصح من حديث طلق وغيره من الأحاديث التي تخالف. وبالنسبة لحديث طلق بن علي الذي قال فيه: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه أو بضعة منه؟ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني مرفوعا. هذان الحديثان بينهما تعارض بين، وهما عمدة هذا الباب، والأحاديث الأخرى كلها ترد إلى هذين الحديثين، والخلاف بينهما كما ترون. في حديث طلق ينفي نقد الوضوء بأنه مضغة منك، أي كما أن أي عضو من جسمك مسه لا ينقض الوضوء، كذلك مس الذكر. وفي حديث بصرة خلاف ذلك، من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وذهب أهل العلم بالنسبة للحديثين عدة مذاهب، منهم من رأى إن حديث طلق منسوخ، الناسخ حديث بصرة، ومنهم من عكس، ومنهم من رجح ترجيح، يعني بدأوا بالنسخ. لو ثبت بالتاريخ تقدم حديث طلق لأراح الناس، ولكنهم اختلفوا في التاريخ، لذلك منهم من ذهب إلى أن حديث طلق منسوخ وحديث بصرة هو الناسخ، ومنهم من عكس. ومنهم من ذهب إلى الترجيح، قالوا لأن طلق طلق بن علي هو نفسه روى حديث بسرى، وهذا دليل إما أنه رجع، وإنه كان في أول الأمر ثم علم هذا، أي منهم من رجح ترجيح حديث بسرى على حديث طلق بن علي، ومنهم من عكس في الترجيح أيضا كما عكسوا في النسخ. فذهب الإمام ابن تيمية إلى أن الوضوء مستحب، يعني هذا وجه من التوفيق والجمع، يبقى حديث بسرى على ظاهره وحديث طلق أيضا على ظاهره، ويعمل بالوضوء من باب الاستحباب لا وجوبا. ومنهم من أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إنما هو مضغة منك، إذا كان المس لم يحرك الشهوة لا ينقض الوضوء، لأنه يكون كمس أي عضو أو أي جزء من بدنه، وأما إذا حرك الشهوة فينقض الوضوء، لأن هذا المس المعين بهذه الصفة وبهذه الصورة يخالف مس أي عضو من بدنه. إذن التوفيق بوجهين، إما الحمل الوضوء على من حرك مس ذكره أو مس أي ذكر من حرك شهوته، هذا وجه من أوجه الجمع. الوجه الثاني حمل الأمر على الاستحباب، ويكون حديث طلق هو الصارف، هذا ما اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل الأحوط أن يتوضأ الإنسان في مثل هذه المسائل، إن حصل مثل هذا الخلاف والأخذ والرد في الترجيح والتوفيق، يعمل الإنسان بما هو أحوط لدينه وهو الوضوء، سواء اعتقدت أن ذلك واجب أو استحباب عليك أن تتوضأ. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر، أي مطلقا سواء كان ذكر نفسه أو غيره. لذلك قال المؤلف وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، وهذا أعم. يلاحظ إن المؤلف تدرج، بدأ بالخاص ثم العام ثم الأعم، إلا أن في حديث أم حبيبة عدم تعميم فرج غيره، وإن كان يؤخذ من الحديث الذي قبله من مس فرجه فليتوضأ يشمل القبل والدبر، ولكن من نفسه ومن غيره يؤخذ من حديث بسرة الرواية التي قبل هذا الحديث. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. هذا الحديث بعد صحته يختلف أهل العلم في معنى أفضى، فهم الإمام الشافعي كما سيأتي أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، على الرغم بأنه رجل لغوي، وربما يكون كلامه حجة في بعض المواضع، لكنه نوقش في هذه المسألة لم يسلم له، بأن الإفضاء خاص باليد، بل الإفضاء مجرد الوصول. قد يقال فلان أفضى إلى فلان، أي وصل إليه. لذلك الأخذ أن نقض الوضوء إنما يتم إذا حصل المسح بباطن الكف، هذا مذهب الإمام الشافعي، وهو محل خلاف ليس بمسلم له، قد خالفه كثير من أهل العلم ومن اللغويين. ويقول المؤلف: وهذا يمنع تأويل غيره على الاستحباب. قوله وجب عليه الوضوء، ويثبت بعمومه النقض بباطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. أما من وراء حائل لو ثبت هذا الحديث لا يكون بالمفهوم بل بالمنطوق، ليس دونه ستر، هذا منطوق وليس بمفهوم، إلا إذا كان يريد أن يستنتج فقط من لفظة أفضى. وينفيه بمفهومه من وراء حائل بل بمنطوقه وبغير اليد، أي ينفي بغير اليد، لأنه قال من أفضى بيده، وإذا كان بغير اليد سواء كان بظاهر الكف أو بباطن الكف، أي بعضو آخر غير اليد، لا ينقض الوضوء. وإذا كان باليد بظاهر الكف محل خلاف، وباطن الكف محل إجماع. وفي لفظ الشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ، هكذا روى الإمام الشافعي في مسنده. الخلاف كله في كلمة أفضى. أما بالنسبة للستر، لفظ الحديث واضح: ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ، أما إذا كان بحائل لا يتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد. وهذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، ولكن معناه كما تقدم معناه صحيح. الأحاديث التي تقدمت كلها تشهد بعضها لبعض، صحيحها لضعيفها. مس الذكر لا بد من الوضوء منه سواء كان استحبابا أو وجوبا. الوجوب هو قول الجمهور، عند الجمهور بالوجوب، لأنهم أو لأن الأكثر منهم رجحوا حديث بسرى على حديث طلق بن علي. وعند بعض المحققين من علماء الحديث للتوفيق بين الحديثين كما تقدم، تحمل هذه الأوامر كلها على الاستحباب لا على الوجوب. فنعود فنقول مرة أخرى: الأحوط أن يتوضأ الإنسان إذا مس ذكره، بل إذا أفضى بيده إلى فرجه قبلا كان أو دبرا، ذكرا كان أو امرأة، لا بد من الوضوء. بل الأحوط حتى إذا كان الإفضاء بظاهر الكف، لأن إخراج ظاهر الكف وتخصيص الإفضاء بباطن الكف محل خلاف. وكما قلنا في مثل هذه المواضع يعمل الإنسان بما هو الأحوط لدينه والله أعلم. أما إذا كان بستر لا يتوضأ، ليس بإفضاء، ولم يمس فرجه بدون حائل، إنما هذا بالنسبة لمن أفضى بيده إلى فرجه بدون حائل، سواء كان الفرج قبلا أو ذبرا.
نعم. الأم يا شيخ لما الأم تغسل لأطفالها، الأم إذا كانت توضأ،
إيه نعم تتوضأ. تتوضأ.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: ألا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بلحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها برك. رواه أحمد وأبو داود. وعن ذي الغرة قال: عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطال الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال: لا. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال: لا. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه.
أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال:
نعم.
قال: نعم.
قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. قال المصنف رحمه الله: قال إسحاق بن راهوية: صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء.
باب الوضوء من لحوم الإبل. المصنف كما نرى يجزم بذلك، لأن هذا هو مذهب الإمام أحمد وكثير من المحدثين بخلاف جمهور الفقهاء. عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم محل تجمعها؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم. وهذا الحديث والذي بعده حديثان صحيحان كما قال إسحاق. لا أعلم مسألة صح فيها الدليل صحة لا نزاع فيها ويتفقون على صحة الدليل ثم يختلفون اختلافا شديدا كهذه المسألة. مسألة الوضوء من لحم الإبل. وأما بعض الأئمة إنما خالف هذا الحديث، حديث الوضوء من لحم الإبل، لعدم صحته عنده، وهذا عرفنا حكمه ولا غرابة في ذلك، وهو الإمام الشافعي. هذان الحديثان على صحتهما لم يصح عند الإمام الشافعي في حياته، وهو كعادته رحمه الله، وقد صرح وقعد له قاعدة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربه بقول عرض الحائض. هذه قاعدة عند الإمام الشافعي، بل قاعدة عند الأئمة الأربعة كلهم. وبالنسبة لهذه الجزئية لهذا الحديث، سئل الإمام الشافعي عن الوضوء من لحم الإبل، قال إن صح الحديث فأقول به. ثم توفي رحمه الله قبل أن يصح عنده حديث في ذلك، لا حديث جابر ولا حديث البراء. فسئل الإمام البيهقي بعده إمام من أئمة الشافعية، فيقال هو خير من خدم مذهب الإمام الشافعي، صاحب المناقب الذي كتب مناقبا للإمام الشافعي. يقول البيهقي: وقد صح عندنا فنقول به، وهو مذهب الشافعي. أي مذهب الشافعي حكما لا فعلا، وإن لم يعمل به لأنه علق الحكم على صحته فصح عند أصحابه. قال البيهقي: فنقول به. ثم إنه مذهب الشافعي ليس مخالفا لمذهبه. بالنسبة للإمام الشافعي عرفنا العذر، لكن ما عذر الجمهور الآخرين في مخالفة الحديثين الصحيحين؟ جمهور الفقهاء على خلاف ما دل عليه الحديثان، وإنما قال بظاهر الحديث الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبعض أهل الحديث. وعلى كل، لو كانت المسألة بالكثرة والجمهرة في مثل هذا الموقف يضطر الإنسان أن يقول قول الجمهور هو الراجح، يعني نظرا لكثرتهم، ولكن العبرة في صحة الدليل. الدليل مع القائلين بنقد الوضوء وإن قل عددهم. هنا يظهر هذا اختبار لطالب العلم، هل ينصف للسنة ويتبع السنة وإن قل سالك المتمسكون لهذه السنة والعاملون بها، أو ينظر إلى الجمهرة والكثرة؟ إن نظرنا إلى الجمهرة لا نسبة بين القائلين بنقد الوضوء وبين القائلين بعدم نقد الوضوء. القائلون بعدم نقد الوضوء هم الأكثرية، ولكن الدليل مع الأقلية. إذن من الإنصاف أن يقال إن هؤلاء يعتذر لهم، إما إن هذين الحديثين لم يصحا عندهم، أو منهم من لم يبلغهم، وليس في ذلك غرابة، لعل بعضهم لم يبلغهم الحديث، ولعل بعضهم بلغهم الحديث لم يصح عندهم كما قال الإمام الشافعي. من هنا يكونون معذورين. وأما نحن في هذا الوقت بعد أن دونت السنة وخدمت هذه الخدمة وعرف أقوال أهل العلم حول الحديثين وتبين صحة الحديثين وتبين عذر بعضهم في مخالفة الحديث كالإمام الشافعي، ينبغي أن نحمل الآخرين الذين لم يعملوا بالحديثين على محمل الإمام الشافعي، إما على عدم البلوغ أو عدم الصحة عندهم، فنعمل بالسنة. هذا المصير لا بد منه، وبدون هذا المصير تكون خالفت السنة بعد ثبوتها فهي ثابتة، وبالنسبة لك لا عذر لك، لأنك علمت، اطلعت على الحديث وعلمت صحته وعلمت من عمل به وعلمت عذر من لم يعمل به، فما عذرك أنت؟ لا عذر لك. لابد من العمل بالحديث. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. وأما ما قيل في الإبل بأنها من الشياطين وفي الغنم بأنها بركة، هذا قيد بحث لم أجد حتى الآن حديثا ينص، حديثا صحيحا صريحا ينص على هذا المعنى، لأن في ثبوت هذا اللفظ منه في النفس منه شيء. والإمام ابن تيمية صرح بهذا المعنى، قال: لما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في عطانها في عطانها أي مباركها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين. هذه المسألة فليبحثها طلاب كلية الحديث، سجلوا عندهم فيبحثوا يحققوا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب المتطهر يشك ما الأحدث. عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. رواه جماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرج من المسجد.
أخرج منه شيء أم لا
أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي.
هذا اللفظ
قال المصنف: وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أو باب المتطهر يشك هل أحدث أم لا. عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. هذه كناية أنه يشك هل خرج منه شيء وهو في الصلاة. يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، إيه يجد خرج منه شيء وهو في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في تفسير هذه الجملة قال أهل العلم: المراد من هذه الصيغة التأكد، إيه لا ينصرف حتى يتأكد. وإن حصل التأكد بدون أن يسمع صوتا أو يجد ريحا له أن ينصرف، لأن الغرض هو أن يتأكد من خروج شيء. في الغالب هذه علامة لخروج الشيء، إما الصوت أو الريح، وليس ذلك بلازم، وجود هذا الشيء ليس بلازم، لأن المسألة معقولة المعنى. إذا كانت المسألة معقولة المعنى وإنما يكنى هذا عن التأكد، كناية عن التأكد. إذا تأكد بأن شيئا خرج منه، سواء كان الشيء الذي يخرج ريحا كما هو المتبادر، أو شيئا آخر كأن يخرج من دبره دود ينقض الوضوء، إذا تأكد من خروج أي شيء من دبره أو خيل إليه أنه خرجت قطرة بول من قبله ولم يتأكد، لا ينبغي أن ينصرف. وإن كان المتبادر من لفظ الحديث خروج الريح من الدبر، ولكن كما قلت لكم قال أهل العلم المسألة معقولة المعنى ليست أمرا تعبديا. إذا كانت معقولة المعنى والحكمة، إذا تأكد من خروج شيء من أي مخرج من قبل أو دبر عليه أن ينصرف فيتوضأ. وإذا خيل إليه، فالذين يصابون بالوسواس كثيرا خيل إليه ولم يتأكد من الخروج من خروج شيء لا ينصرف، وهذا الشك لا يضر طهارته، وخصوصا بالنسبة لأصحاب الوسواس عافانا الله وإياكم منه، كالذين يذهبون أحيانا إلى الميضة يخيل إليهم كما يكون خروج شيء من البول، فيذهبون إلى الميضة لينظروا فلا يجدون شيئا. فإذا حصل مرة مثل هذا ينبغي ألا يطيع شيطانه بعد ذلك، لأن التجربة تكفي في التجربة المرة الواحدة، فليكذبه ما لم يتأكد. وصور التأكد كثيرة، كأن يجد بللا على فخذه أو على سرواله. إذا تبين وجود بلل يحس بالبلل، هذا تأكد. كذلك بالنسبة لما يخرج من دبره بأي صورة من صور التأكد، إذا تأكد والصور تختلف وقد تختلف باختلاف الناس، إذا تأكد بأي صورة من الصور خروج شيء فليتوضأ ولا يبني على صلاته كما تقدم، لأن حديث البناء على الصلاة حديث ضعيف، بل يتوضأ فيرجع فيصلي إذا حصل ذلك وهو في أثناء الصلاة. وإن كان إن هذا الأمر كما سيأتي عام وجد ذلك وهو في الصلاة أو لم يكن في الصلاة، أي لا يخرج من المسجد للوضوء إذا أحس شيئا من ذلك في خارج الصلاة ولم يتأكد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، وجد حركة في بطنه أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة لا يخرج للوضوء من المسجد، بل يبقى في مسجده وفي عبادته في قراءته في درسه ثم في صلاته ما لم يتأكد، إما بوجود ريح أو سماع صوت أو بأي علامة أخرى. وهذا من باب ضرب المثل فقط، ليس معناه حصر في الصوت وجود الريح، مثال فقط من الأمثلة من أمثلة التأكد سماع صوت أو وجود ريح. وإن وجد وإن تأكد بعلامة أخرى غير العلامتين فليعمل بذلك. وهذا اللفظ يقول المؤلف رحمه الله وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها، حديث أبي هريرة يعني.
ثم قال رحمه الله باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول، رواه جماعة إلا البخاري. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأثرم والدارقطني، وهو لمالك في الموطأ مرسلا. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الأثرم: واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر ولا يمس المصحف إلا على طهارة. وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. أما إيجاب الوضوء للصلاة فأمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وأما إيجاب الوضوء للطواف فأمر مختلف فيه، لذلك إيجاب الوضوء لمس المصحف. والمؤلف جمع بين الثلاثة، ولكن الحكم يختلف من حيث الإجماع وعدم الإجماع. من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. إذن إيجاب الوضوء للصلاة مجمع عليه ومعلوم من الكتاب والسنة. وأما بالنسبة للطواف هو قول الجمهور، وعند بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة لا تشترط الطهارة للطواف. ومسألة مس المصحف كما سيأتي أيضا فيها خلاف، لأن الأحاديث التي سمعتموها ليس محل اتفاق عند الجميع من حيث الصحة، وقلما تجد مسألة فقهية لا خلاف فيها، قلما تجد. هذه فائدة التفقه بطريق السنة، لأنك إذا اطلعت على الخلاف في المسائل الخلافية بين أهل العلم عندك المرجع ترجع إلى السنة ويسهل عليك الترجيع. لكن لو قرأت في مذهب معين أن الطواف لا تشترط له الطهارة ولم تسمع غير هذا القول، وعلى هذا شبيت وشبت، وهل تفقهت في الدين؟ ما العلم أن هذا أضعف القولين. كذلك مسألة مس المصحف، أريد أن أقول بهذه المناسبة التفقه الصحيح في الدين التفقه بفقه السنة لا بفقه المذاهب بالاختصار. مع ذلك أحث طلاب العلم على دراسة فقه المذاهب، لا مذهبا معينا بل المذاهب كلها. لا تستصعب، بإمكانك أن تدرس كتابا في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وكتابا في كل مذهب، كتابا في الفروع، كتابا شاملا من الطهارة إلى آخر باب من أبواب الفقه، ثم تتبع ذلك دراسة السنة لتعرض تلك الآراء على الميزان. السنة هي الميزان، هذه هي الطريقة الصحيحة السليمة للتفقه في الدين. وإن لم يتيسر لك العمل بهذه الطريقة عليك أن تتفقه في السنة مباشرة، لأنك مع تقدمك في السن والعلم سوف تطلع على آراء الأئمة الأربعة وغير الأربعة في شروح الحديث، في سبل السلام، في نيل الأوطار، في فتح الباري، ولا هجرة بعد الفتح. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كما قلنا هذا محل إجماع، بغير طهور من الحدث الأصغر والأكبر، يشمل حتى يشمل من النجاسة، ولا صدقة من غلول، وهو ما يؤخذ قبل قسمة الغنيمة ما يأخذه بعض الغزاة خفية وخلسة قبل أن يعلم أمير الجيش وقبل تقسيم الغنيمة. هذه من الكبائر. وكونه يتصدق من الغلول يتصدق من المال الخبيث، فالصدقة إنما تقبل من الطيب، إن الله طيب فلا يقبل إلا طيبا، والمال المسروق هذا مال خبيث لا تقبل الصدقة منه. يقاس على هذا كل من يأخذ مالا بغير حق ثم يريد أن يتصدق منه، يسرق ويغش ويعمل بالنجش بأنواع من البيوع المحرمة والربا بما يسمى الفائدة في البنوك، يجمع هذه الأموال ثم يريد أن يتصدق منها، ولا صدقة له لأن المال خبيث ليس بطيب. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن، كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. حديث عمرو بن حزم يضعفه كثير من أهل العلم، وربما يجمعون على ضعفه، إلا أنهم يقولون مع ضعفه تلقته الأمة بالقبول. حديث وإن كان من الناحية الصناعية ضعيف لكن تلقته الأمة بالقبول، قبلوه فعملوا به. هذا وجهة نظر المستدلين بالحديث على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر من الحدث الأصغر والأكبر ومن الحيض والنفاس داخل في الحدث الأكبر. والقائلون بأن حديث عمرو بن حزم ضعيف لا يعملون به، وربما استدل بعضهم بالآية لا يمسه إلا المطهرون، ولكن الاستدلال بالآية يعتبر استدلال بالخبر. الآية ليست طلبا أو إنشاء، وإنما هي خبر. الله يخبر بأن الكتاب اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة، بيانا لمكانة القرآن أنه مكتوب في ذلك الكتاب وفي اللوح المحفوظ الذي لا يمسه إلا الملائكة. هذا معنى الآية. والآية عند التحقيق ليست من هذا القبيل أبدا، وإنما إخبار بمكانة القرآن، إلا أن بعض أهل العلم يقول هي خبر بمعنى الإنشاء، ولكن السياق يأبى ذلك، سياق الآية يأبى، وإن كان هذا الأسلوب متبع في اللغة. الخبر الذي بمعنى الإنشاء وارد، كذلك التعبير عن الماضي بالماضي عن المضارع والعكس وارد، ولكن السياق لا يساعد ذلك، وإنما الاستدلال بهذا الحديث بطرقه، تقوية هذا الحديث بطرقه، والقول بأنه متلقى بالقبول ثم العمل به، وذلك أحوط وأحفظ لمكانة كلام الله، لأنه لو فتح الباب لكل إنسان أن يمس المصحف بلا طهارة أدى ذلك إلى الاستخفاف بكلام الله، وإلى أن يتجرأ كل محدث بالحدث الأصغر والأكبر على حمل المصحف ومس المصحف. وهذا يتنافى مع المحافظة على مكانة القرآن، والقرآن كلام الله. لذلك تقوية هذا الحديث والقول فيه بأنه متلقا بالقبول والعمل به، وعدم مس المصحف إلا بطهارة هو الأحوط. وإن كان يحكى عن ابن عباس وبعض الصحابة عدم اشتراط الوضوء لمس المصحف، ولكن كما قلنا في مثل هذه المسائل الخلافية دائما القاعدة يعمل الإنسان بما هو الأحوط لدينه. ولا شك أنك تجد في نفسك غضاضة عندما تمس المصحف أو تحمل المصحف وأنت على غير طهارة، نفسك لا تطمئن كما تطمئن عندما تحمله وأنت على طهارة. إذن الأحوط العمل بمثل هذه الأحاديث، والله أعلم. وقال الأثرم واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمرو لا تمس المصحف إلا على طهارة ولكنه تلقت الأمة بالقبول ويعمل به. لذلك يرى الإمام أحمد رحمه الله العمل بذلك. وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قوله قد أدرك النبي أزال ما في الرجل من الإبهام، لأنه إذا أدرك النبي فهو صحابي، الصحابة كلهم عدول، وجهل الصحابي لا يضر السند. لو كان هذا الرجل المجهول تابعيا ومن دونه يؤثر في سند الحديث، لكن طالما هو أدرك النبي فهو صحابي فكلهم عدول. قال إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ إنما الطواف بمثابة الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. هذا الحديث بطرقه استدل به الجمهور بأن الطواف كالصلاة، كالصلاة بالنسبة للتطهر له، لا يطاف إلا بطهارة، وأيضا وبمثابة الصلاة فلا يجوز صرفه لغير الله، أي لا يجوز صرف الطواف إلى أي بيت أو أي ضريح، وإنما يكون ببيت الله تعالى الذي شرع لنا أن نطوف به. هذا وجه من أوجه الاستدلال بالحديث بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطواف بمثابة الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فلا ينبغي مع ذلك الإكثار من الكلام في الطواف، وإن كان لابد من الكلام لا يتكلم إلا بخير، كإلقاء السلام ورد السلام والسؤال الخفيف عن حال الإنسان. أما اتخاذ الطواف محلا للسواليف والأخذ والرد وقيل وقال في الأشواط كلها أو في أكثرها كما يلاحظ أحيانا، هذا خطأ. ينبغي أن يشتغل الإنسان بذكر الله، بالأدعية، بقراءة القرآن، بالأذكار، ويكون على طهارة. واختلف بالنسبة للحائض التي تخاف على نفسها من التأخر عن رفقتها إن كانت غريبة، هل تؤخر الطواف أي طواف الإفاضة حتى تطهر ويتبقى بمكة أو بمكان قريب من مكة، أو تسافر فتعود بعد الطهارة مع التحفظ من محظورات الإحرام، أو ماذا تفعل؟ أفتى بعض أهل العلم لها بالطواف وهي حائض بناء على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولأن المسألة فيها ضرر عليها وتقديرا لظروفها وإخراجها من الحرج، يفتي بعض أهل العلم وخصوصا من المعاصرين بجواز ذلك عند الضرورة، أولا المسألة ليست محل إجماع، وثانيا قال بهذا القول بعض الأئمة، وثالثا من باب الضرورة والاضطرار. أما إذا كانت من أهل البلد أو من مكان قريب يسهل عليها الرجوع، أو ولو كان مكانها بعيد ميسر عليها أمرها يسهل عليها الرجوع بعد الطهارة لا تطوف. وأما إذا كانت ظروفها لا تساعدها على الرجوع بعد الطهارة من بلدها وبلدها بعيد، في مثل هذه الحالة أفتى بعض أهل العلم بما سمعتم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
باب الوضوء من مس القبل. القبل يشمل آلة الذكر والأنثى، وترجمة المؤلف توحي عدم نقد الوضوء من مس الدبر. لو كان التعبير باب الوضوء من مس الفرج يكون أشمل، الفرج يشمل القبل والدبر ويشمل آلة المرأة والرجل. ثم البت من المؤلف في الترجمة باب الوضوء من مس القبل لم يشر إلى الخلاف في المسألة من الترجمة، بل لم يذكر حديث طلق بن علي الذي يعارض هذا الحديث، حديث بصرة الذي يظهر أن المؤلف يرجح قولا واحدا نقد الوضوء بناء على حديث بصرة، والمسألة خلافية والخلاف طويل. عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وهذا خاص بذكر نفسه، رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وتقدم الكلام على مثل هذا الاصطلاح، قول أهل العلم أصح شيء في هذا الباب أحسن شيء في هذا الباب لا يدل على الصحة المطلقة للحديث، أي بالنسبة لما يبدو للإمام البخاري هو أصح من حديث طلق وغيره من الأحاديث التي تخالف. وبالنسبة لحديث طلق بن علي الذي قال فيه: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه أو بضعة منه؟ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني مرفوعا. هذان الحديثان بينهما تعارض بين، وهما عمدة هذا الباب، والأحاديث الأخرى كلها ترد إلى هذين الحديثين، والخلاف بينهما كما ترون. في حديث طلق ينفي نقد الوضوء بأنه مضغة منك، أي كما أن أي عضو من جسمك مسه لا ينقض الوضوء
كذلك مس الذكر. وفي حديث بصرة خلاف ذلك، من مس ذكره فلا يسلي حتى يتوضأ. وذهب أهل العلم بالنسبة للحديثين عدة مذاهب، منهم من رأى إن حديث طلق منسوخ الناسخ حديث بصرة، ومنهم من عكس، ومنهم من رجح ترجيح، يعني بدأوا بالنسخ لو ثبت بالتاريخ تقدم حديث طلق لأراح الناس، ولكنهم اختلفوا في التاريخ. لذلك منهم من ذهب إلى أن حديث طلق منسوخ وحديث بصرة هو الناسخ، ومنهم من عكس، ومنهم من ذهب إلى الترجيح، قالوا لأن طلق بن علي هو نفسه روى حديث بصرة، وهذا دليل إما أنه رجع، وإنه كان في أول الأمر ثم علم هذا. فإن منهم من رجح ترجيح حديث بصرة على حديث طلق بن علي، ومنهم من عكس في الترجيح أيضا كما عكسوا في النسخ. فذهب الإمام ابن تيمية إلى أن الوضوء مستحب، يعني هذا وجه من التوفيق والجمع، يبقى حديث بصرة على ظاهره وحديث طلق أيضا على ظاهره، ويعمل بالوضوء من باب الاستحباب لا وجوبا. ومنهم من أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إنما هو مضغة منك، إذا كان المس لم يحرك الشهوة لا ينقض الوضوء، لأنه يكون كمس أي عضو أو أي جزء من بدنه، وأما إذا حرك الشهوة فينقض الوضوء، لأن هذا المس المعين بهذه الصفة وبهذه الصورة يخالف مس أي عضو من بدنه. إذن التوفيق بوجهين، إما الحمل الوضوء على من حرك مس ذكره أو مس أي ذكر من حرك شهوته، هذا وجه من أوجه الجمع. الوجه الثاني حمل الأمر على الاستحباب، ويكون حديث طلق هو الصارف، هذا ما اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل الأحوط أن يتوضأ الإنسان في مثل هذه المسائل. إن حصل مثل هذا الخلاف والأخذ والرد في الترجيح والتوفيق، يعمل الإنسان بما هو أحوط لدينه وهو الوضوء، سواء اعتقدت أن ذلك واجب أو استحباب عليك أن تتوضأ. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بصرة إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر، أي مطلقا سواء كان ذكر نفسه أو غيره. لذلك قال المؤلف وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، وهذا أعم. نلاحظ إن المؤلف تدرج، بدأ بالخاص ثم العام ثم الأعم، إلا أن في حديث أم حبيبة عدم تعميم فرج غيره، وإن كان يؤخذ من الحديث الذي قبله من مس فرجه فليتوضأ يشمل القبل والدبر، ولكن من نفسه ومن غيره يؤخذ من حديث بصرة الرواية التي قبل هذا الحديث. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. هذا الحديث بعد صحته يختلف أهل العلم في معنى أفضى. فهم الإمام الشافعي كما سيأتي أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، على الرغم بأنه رجل لغوي، وربما يكون كلامه حجة في بعض المواضع، لكنه نوقش في هذه المسألة لم يسلم له بأن الإفضاء خاص باليد، بل الإفضاء مجرد الوصول. قد يقال فلان أفضى إلى فلان، أي وصل إليه. لذلك الأخذ أن نقض الوضوء إنما يتم إذا حصل المس بباطن الكف، هذا مذهب الإمام الشافعي، وهو محل خلاف ليس بمسلم له، قد خالفه كثير من أهل العلم ومن اللغويين. ويقول المؤلف: وهذا يمنع تأويل غيره على الاستحباب، قوله وجب عليه الوضوء، ويثبت بعمومه النقض بباطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. أما من وراء حائل لو ثبت هذا الحديث لا يكون بالمفهوم بل بالمنطوق، ليس دونه ستر، هذا منطوق وليس بمفهوم، إلا إذا كان يريد أن يستنتج فقط من لفظة أفضى. وينفيه بمفهومه من وراء حائل بل بمنطوقه وبغير اليد، أي ينفي بغير اليد، لأنه قال من أفضى بيده، وإذا كان بغير اليد سواء كان بظاهر الكف أو بباطن الكف، أي بعضو آخر غير اليد، لا ينقض الوضوء. وإذا كان باليد بظاهر الكف محل خلاف، وباطن الكف محل إجماع. وفي لفظ الشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ، هكذا روى الإمام الشافعي في مسنده. الخلاف كله في كلمة أفضى. أما بالنسبة للستر، لفظ الحديث واضح، ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ، أما إذا كان بحائل لا يتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد. وهذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، ولكن معناه كما تقدم معناه صحيح. الأحاديث التي تقدمت كلها تشهد بعضها لبعض، صحيحها لضعيفها. مس الذكر لا بد من الوضوء منه سواء كان استحبابا أو وجوبا. الوجوب هو قول الجمهور، عند الجمهور بالوجوب، لأنهم أو لأن الأكثر منهم رجحوا حديث بصرة على حديث طلق بن علي. وعند بعض المحققين من علماء الحديث للتوفيق بين الحديثين كما تقدم، تحمل هذه الأوامر كلها على الاستحباب لا على الوجوب. فنعود فنقول مرة أخرى: الأحوط أن يتوضأ الإنسان إذا مس ذكره، بل إذا أفضى بيده إلى فرجه قبلا كان أو دبرا ذكرا كان أو امرأة لابد من الوضوء بل الأحوط حتى إذا كان الإفضاء بظاهر الكف لأن إخراج ظاهر الكف وتخصيص الإفضاء بباطن الكف محل خلاف وكما قلنا في مثل هذه المواضع يعمل الإنسان بما هو الأحوط لدينه والله أعلم أما إذا كان بستر لا يتوضأ ليس بإفضاء ولم يمس فرجه بدون حائل إنما هذا بالنسبة لمن أفضى بيده إلى فرجه بدون حائل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا
نعم الأم يا شيخ الأم تغسل الأطفال الأم لكن تتوضأ
أي نعم تتوضأ تتوضأ
ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء من لحوم الإبل عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مرابض الإبل قال لا رواه أحمد ومسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بلحوم الإبل فقال توضأ منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها برك رواه أحمد وأبو داود وعن ذي الغرة قال عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يسير فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطار الإبل أفنصلي فيها فقال لا قال أفنتوضأ من لحومها قال نعم قال أفنصلي في مرابض الغنم قال لا قال أفنتوضأ من لحومها قال لا رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه أفنصلي
في مرابض الغنم قال نعم
قال
نعم
قال أفنصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أفنتوضأ من لحومها قال لا رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه قال المصنف رحمه الله قال إسحاق بن راهوية صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة وحديث البراء
باب الوضوء من لحوم الإبل المصنف كما نرى يجزم بذلك لأن هذا هو مذهب الإمام أحمد وكثير من المحدثين بخلاف جمهور الفقهاء عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم محل تجمعها قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا رواه أحمد ومسلم وهذا الحديث والذي بعده حديثان صحيحان كما قال إسحاق لا أعلم مسألة صح فيها الدليل صحة لا نزاع فيها ويتفقون على صحة الدليل ثم يختلفون اختلافا شديدا كهذه المسألة مسألة الوضوء من لحم الإبل وأما بعض الأئمة إنما خالف هذا الحديث حديث الوضوء من لحم الإبل لعدم صحته عنده، وهذا عرفنا حكمه ولا غرابة في ذلك، وهو الإمام الشافعي. هذان الحديثان على صحتهما لم يصح عند الإمام الشافعي في حياته، وهو كعادته رحمه الله، وقد صرح وقعد له قاعدة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذه قاعدة عند الإمام الشافعي، بل قاعدة عند الأئمة الأربعة كلهم. وبالنسبة لهذه الجزئية، لهذا الحديث، سئل الإمام الشافعي عن الوضوء من لحم الإبل، قال: إن صح الحديث فأقول به. ثم توفي رحمه الله قبل أن يصح عنده حديث في ذلك، لا حديث جابر ولا حديث البراء. فسئل الإمام البيهقي بعده، إمام من أئمة الشافعية، فيقال هو خير من خدم مذهب الإمام الشافعي، صاحب المناقب الذي كتب مناقبا للإمام الشافعي. يقول البيهقي: وقد صح عندنا فنقول به، وهو مذهب الشافعي، أي مذهب الشافعي حكما لا فعلا، وإن لم يعمل به لأنه علق الحكم على صحته فصح عند أصحابه. قال البيهقي: فنقول به. ثم إنه مذهب الشافعي ليس مخالفا لمذهبه. بالنسبة للإمام الشافعي عرفنا العذر، لكن ما عذر الجمهور الآخرين في مخالفة الحديثين الصحيحين؟ جمهور الفقهاء على خلاف ما دل عليه الحديثان، وإنما قال بظاهر الحديث الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبعض أهل الحديث. وعلى كل، لو كانت المسألة بالكثرة والجمهرة في مثل هذا الموقف يضطر الإنسان أن يقول قول الجمهور هو الراجح، يعني نظرا لكثرتهم، ولكن العبرة في صحة الدليل. الدليل مع القائلين بنقد الوضوء وإن قل عددهم. هنا يظهر هذا اختبار لطالب العلم، هل ينصف للسنة ويتبع السنة وإن قل سالك المتمسكون لهذه السنة والعاملون بها، أو ينظر إلى الجمهرة والكثرة؟ إن نظرنا إلى الجمهرة لا نسبة بين القائلين بنقد الوضوء وبين القائلين بعدم نقد الوضوء. القائلون بعدم نقد الوضوء هم الأكثرية، ولكن الدليل مع الأقلية. إذن من الإنصاف أن يقال إن هؤلاء يعتذر لهم، إما إن هذين الحديثين لم يصحا عندهم، أو منهم من لم يبلغهم، وليس في ذلك غرابة، لعل بعضهم لم يبلغهم الحديث، ولعل بعضهم بلغهم الحديث لم يصح عندهم كما قال الإمام الشافعي. من هنا يكونون معذورين. وأما نحن في هذا الوقت بعد أن دونت السنة وخدمت هذه الخدمة وعرف أقوال أهل العلم حول الحديثين وتبين صحة الحديثين وتبين عذر بعضهم في مخالفة الحديث كالإمام الشافعي، ينبغي أن نحمل الآخرين الذين لم يعملوا بالحديثين على محمل الإمام الشافعي، إما على عدم البلوغ أو عدم الصحة عندهم، فنعمل بالسنة. هذا المصير لا بد منه، وبدون هذا المصير تكون خالفت السنة بعد ثبوتها فهي ثابتة، وبالنسبة لك لا عذر لك، لأنك علمت، اطلعت على الحديث وعلمت صحته وعلمت من عمل به وعلمت عذر من لم يعمل به، فما عذرك أنت؟ لا عذر لك، لا بد من العمل بالحديث. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. وأما ما قيل في الإبل بأنها من الشياطين، وفي الغنم بأنها بركة، هذا قيد بحث لم أجد حتى الآن حديثا ينص، حديثا صحيحا صريحا ينص على هذا المعنى، لأن في ثبوت هذا اللفظ منه في النفس منه شيء، والإمام ابن تيمية صرح بهذا المعنى، قال: لما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في عطانها في عطانها أي مباركها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين. هذه المسألة فليبحثها طلاب كلية الحديث، سجلوا عندهم فيبحثوا يحققوا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب المتطهر يشك في الأحدث. عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه جماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرج من المسجد.
أخرج منه شيء أم لا؟
أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي.
هذا اللفظ
قال المصنف: وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أو باب المتطهر يشك هل أحدث أم لا. عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. هذه كناية أنه يشك هل خرج منه شيء وهو في الصلاة. يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، إيه يجد خرج منه شيء وهو في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في تفسير هذه الجملة قال أهل العلم: المراد من هذه الصيغة التأكد، إيه لا ينصرف حتى يتأكد. وإن حصل التأكد بدون أن يسمع صوتا أو يجد ريحا له أن ينصرف، لأن الغرض هو أن يتأكد من خروج شيء. في الغالب هذه علامة لخروج الشيء، إما الصوت أو الريح، وليس ذلك بلازم، وجود هذا الشيء ليس بلازم، لأن المسألة معقولة المعنى. إذا كانت المسألة معقولة المعنى وإنما يكنى هذا عن التأكد، كناية عن التأكد. إذا تأكد بأن شيئا خرج منه، سواء كان الشيء الذي يخرج ريحا كما هو المتبادر، أو شيئا آخر كأن يخرج من دبره دود ينقض الوضوء، إذا تأكد من خروج أي شيء من دبره أو خيل إليه أنه خرجت قطرة بول من قبله ولم يتأكد، لا ينبغي أن ينصرف. وإن كان المتبادر من لفظ الحديث خروج الريح من الدبر، ولكن كما قلت لكم قال أهل العلم المسألة معقولة المعنى ليست أمرا تعبديا. إذا كانت معقولة المعنى والحكمة، إذا تأكد من خروج شيء من أي مخرج من قبل أو دبر عليه أن ينصرف فيتوضأ. وإذا خيل إليه، فالذين يصابون بالوسواس كثيرا خيل إليه ولم يتأكد من الخروج من خروج شيء لا ينصرف، وهذا الشك لا يضر طهارته، وخصوصا بالنسبة لأصحاب الوسواس عافانا الله وإياكم منه، كالذين يذهبون أحيانا إلى الميضة يخيل إليهم كما يكون خروج شيء من البول، فيذهبون إلى الميضة لينظروا فلا يجدون شيئا. فإذا حصل مرة مثل هذا ينبغي ألا يطيع شيطانه بعد ذلك، لأن التجربة تكفي في التجربة المرة الواحدة، فليكذبه ما لم يتأكد. وصور التأكد كثيرة، كأن يجد بللا على فخذه أو على سرواله، إذا تبين وجود بلل يحس بالبلل هذا تأكد. كذلك بالنسبة لما يخرج من دبره بأي صورة من صور التأكد، إذا تأكد والصور تختلف وقد تختلف باختلاف الناس، إذا تأكد بأي صورة من الصور خروج شيء فليتوضأ ولا يبني على صلاته كما تقدم، لأن حديث البناء على الصلاة حديث ضعيف، بل يتوضأ فيرجع فيصلي إذا حصل ذلك وهو في أثناء الصلاة. وإن كان إن هذا الأمر كما سيأتي عام وجد ذلك وهو في الصلاة أو لم يكن في الصلاة، أي لا يخرج من المسجد للوضوء إذا أحس شيئا من ذلك في خارج الصلاة ولم يتأكد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، وجد حركة في بطنه أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة لا يخرج للوضوء من المسجد، بل يبقى في مسجده وفي عبادته في قراءته في درسه ثم في صلاته ما لم يتأكد، إما بوجود ريح أو سماع صوت أو بأي علامة أخرى. وهذا من باب ضرب المثل فقط، ليس معناه حصر في الصوت وجود الريح، مثال فقط من الأمثلة من أمثلة التأكد سماع صوت أو وجود ريح. وإن وجد وإن تأكد بعلامة أخرى غير العلامتين فليعمل بذلك. وهذا اللفظ يقول المؤلف رحمه الله وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها، حديث أبي هريرة يعني.
ثم قال رحمه الله: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف والرسل المصحف. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني. وهو لمالك في الموطأ مرسلا. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الأثرم: واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة. وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. أما إيجاب الوضوء للصلاة فأمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وأما إيجاب الوضوء للطواف فأمر مختلف فيه، كذلك إيجاب الوضوء لمس المصحف. والمؤلف جمع بين الثلاثة، ولكن الحكم يختلف من حيث الإجماع وعدم الإجماع. من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. إذن إيجاب الوضوء للصلاة مجمع عليه ومعلوم من الكتاب والسنة. وأما بالنسبة للطواف هو قول الجمهور، وعند بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة لا تشترط الطهارة للطواف. ومسألة مس المصحف كما سيأتي أيضا فيها خلاف، لأن الأحاديث التي سمعتموها ليس محل اتفاق عند الجميع من حيث الصحة، وقلما تجد مسألة فقهية لا خلاف فيها، قلما تجد. هذه فائدة التفقه بطريق السنة، لأنك إذا اطلعت على الخلاف في المسائل الخلافية بين أهل العلم عندك المرجع ترجع إلى السنة ويسهل عليك الترجيع. لكن لو قرأت في مذهب معين أن الطواف لا تشترط له الطهارة ولم تسمع غير هذا القول، وعلى هذا شبيت وشبت، وهل تفقهت في الدين؟ ما العلم أن هذا أضعف القولين. كذلك مسألة مس المصحف، أريد أن أقول بهذه المناسبة: التفقه الصحيح في الدين التفقه بفقه السنة لا بفقه المذاهب بالاختصار. مع ذلك أحث طلاب العلم على دراسة فقه المذاهب، لا مذهبا معينا بل المذاهب كلها. لا تستصعب، بإمكانك أن تدرس كتابا في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وكتابا في كل مذهب، كتابا في الفروع، كتابا شاملا من الطهارة إلى آخر باب من أبواب الفقه، ثم تتبع ذلك دراسة السنة لتعرض تلك الآراء على الميزان. السنة هي الميزان، هذه هي الطريقة الصحيحة السليمة للتفقه في الدين. وإن لم يتيسر لك العمل بهذه الطريقة عليك أن تتفقه في السنة مباشرة، لأنك مع تقدمك في السن والعلم سوف تطلع على آراء الأئمة الأربعة وغير الأربعة في شروح الحديث، في سبل السلام، في نيل الأوطار، في فتح الباري، ولا هجرة بعد الفتح. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كما قلنا هذا محل إجماع، بغير طهور من الحدث الأصغر والأكبر، يشمل حتى يشمل من النجاسة، ولا صدقة من غلول، وهو ما يؤخذ قبل قسمة الغنيمة، ما يأخذه بعض الغزاة خفية وخلسة قبل أن يعلم أمير الجيش وقبل تقسيم الغنيمة، هذه من الكبائر. وكونه يتصدق من الغلول، يتصدق من المال الخبيث، فالصدقة إنما تقبل من الطيب، إن الله طيب فلا يقبل إلا طيبا، والمال المسروق هذا مال خبيث لا تقبل الصدقة منه. يقاس على هذا كل من يأخذ مالا بغير حق ثم يريد أن يتصدق منه، يسرق ويغش ويعمل بالنجش بأنواع من البيوع المحرمة والربا بما يسمى الفائدة في البنوك، يجمع هذه الأموال ثم يريد أن يتصدق منها، ولا صدقة له، لأن المال خبيث ليس بطيب. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن، كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. حديث عمرو بن حزم يضعفه كثير من أهل العلم، وربما يجمعون على ضعفه، إلا أنهم يقولون مع ضعفه تلقته الأمة بالقبول. حديث وإن كان من الناحية الصناعية ضعيف، لكن تلقته الأمة بالقبول، قبلوه فعملوا به. هذا وجهة نظر المستدلين بالحديث على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر من الحدث الأصغر والأكبر ومن الحيض والنفاس، داخل في الحدث الأكبر. والقائلون بأن حديث عمرو بن حزم ضعيف لا يعملون به، وربما استدل بعضهم بالآية لا يمسه إلا المطهرون، ولكن الاستدلال بالآية يعتبر استدلال بالخبر، الآية ليست طلبا أو إنشاء، وإنما هي خبر، الله يخبر بأن الكتاب اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة، بيانا لمكانة القرآن أنه مكتوب في ذلك الكتاب وفي اللوح المحفوظ الذي لا يمسه إلا الملائكة. هذا معنى الآية، والآية عند التحقيق ليست من هذا القبيل أبدا، وإنما إخبار بمكانة القرآن، إلا أن بعض أهل العلم يقول هي خبر بمعنى الإنشاء، ولكن السياق يأبى ذلك، سياق الآية يأبى، وإن كان هذا الأسلوب متبع في اللغة. الخبر الذي بمعنى الإنشاء وارد، كذلك التعبير عن الماضي بالماضي عن المضارع والعكس وارد، ولكن السياق لا يساعد ذلك، وإنما الاستدلال بهذا الحديث بطرقه، تقوية هذا الحديث بطرقه، والقول بأنه متلقى بالقبول ثم العمل به. وذلك أحوط وأحفظ لمكانة كلام الله، لأنه لو فتح الباب لكل إنسان أن يمس المصحف بلا طهارة أدى ذلك إلى الاستخفاف بكلام الله، وإلى أن يتجرأ كل محدث بالحدث الأصغر والأكبر على حمل المصحف ومس المصحف. وهذا يتنافى مع المحافظة على مكانة القرآن، والقرآن كلام الله. لذلك تقوية هذا الحديث والقول فيه بأنه متلقى بالقبول والعمل به، وعدم مس المصحف إلا بطهارة هو الأحوط، وإن كان يحكى عن ابن عباس وبعض الصحابة عدم اشتراط الوضوء لمس المصحف، ولكن كما قلنا في مثل هذه المسائل الخلافية دائما القاعدة يعمل الإنسان بما هو الأحوط لدينه. ولا شك أنك تجد في نفسك غضاضة عندما تمس المصحف أو تحمل المصحف وأنت على غير طهارة، نفسك لا تطمئن كما تطمئن عندما تحمله وأنت على طهارة. إذن الأحوط العمل بمثل هذه الأحاديث، والله أعلم. وقال الأثرم واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمرو لا تمس المصحف إلا على طهارة، ولكنه تلقت الأمة بالقبول ويعمل به. لذلك يرى الإمام أحمد رحمه الله العمل بذلك. وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قوله قد أدرك النبي أزال ما في الرجل من الإبهام، لأنه إذا أدرك النبي فهو صحابي، الصحابة كلهم عدول، وجهل الصحابي لا يضر السند. لو كان هذا الرجل المجهول تابعيا ومن دونه يؤثر في سند الحديث، لكن طالما هو أدرك النبي فهو صحابي فكلهم عدول. قال إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ إنما الطواف بمثابة الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. هذا الحديث بطرقه استدل به الجمهور بأن الطواف كالصلاة، كالصلاة بالنسبة للتطهر له، لا يطاف إلا بطهارة، وأيضا وبمثابة الصلاة فلا يجوز صرفه لغير الله، أي لا يجوز صرف الطواف إلى أي بيت أو أي ضريح، وإنما يكون ببيت الله تعالى الذي شرع لنا أن نطوف به. هذا وجه من أوجه الاستدلال بالحديث بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطواف بمثابة الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فلا ينبغي مع ذلك الإكثار من الكلام في الطواف، وإن كان لابد من الكلام لا يتكلم إلا بخير، كإلقاء السلام ورد السلام والسؤال الخفيف عن حال الإنسان. أما اتخاذ الطواف محلا للسواليف والأخذ والرد وقيل وقال في الأشواط كلها أو في أكثرها كما يلاحظ أحيانا، هذا خطأ. ينبغي أن يشتغل الإنسان بذكر الله، بالأدعية، بقراءة القرآن، بالأذكار، ويكون على طهارة. واختلف بالنسبة للحائض التي تخاف على نفسها من التأخر عن رفقتها إن كانت غريبة، هل تؤخر الطواف أي طواف الإفاضة حتى تطهر وهي تبقى بمكة، وبمكان قريب من مكة أو تسافر فتعود بعد الطهارة مع التحفظ من محظورات الإحرام أو ماذا تفعل؟ أفتى بعض أهل العلم لها بالطواف وهي حائض بناء على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولأن المسألة فيها ضرر عليها وتقديرا لظروفها وإخراجها من الحرج يفتي بعض أهل العلم وخصوصا من المعاصرين بجواز ذلك عند الضرورة. أولا المسألة ليست محل إجماع، وثانيا قال بهذا القول بعض الأئمة، وثالثا من باب الضرورة والاضطرار. أما إذا كانت من أهل البلد أو من مكان قريب يسهل عليها الرجوع، أو ولو كان مكانها بعيد ميسر عليها أمرها يسهل عليها الرجوع بعد الطهارة لا تطوف. وأما إذا كانت ظروفها لا تساعدها على الرجوع بعد الطهارة من بلدها وبلدها بعيد، في مثل هذه الحالة أفتى بعض أهل العلم بما سمعتم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.